الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 11 من مجالس شرح رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 5 وهو باب المراقبة، مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. فالأمر من جهتين، من جهة طلب وجهة هرب. عندما تراقب الله سبحانه وتعالى في نفسك، فهذا الطلب الرغبة والطمع فيما عند الله، فتراقب الله سبحانه وتعالى. وإن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرحلة العلية من مراحل الإحسان، فانزل أو على الأقل لا تضيع المرحلة الثانية، وهي مرحلة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، وكان الله على كل شيء رقيبا، خوفا منه وطمع ورهبة منه وخشية. هذا الباب باب عظيم جدا حقيقة، باب التقوى، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أعمالك، في أقوالك، في قلبك، تراقب الله سبحانه وتعالى، فتنظر إلى أعمال قلبك، هل يوجد فيها رياء، شرك، هل نية لغير الله سبحانه وتعالى؟ تنظر إلى الأفعال، هل تقوم بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ راقب بطش يدك ومشي قدمك ونظرة عينك وكل شيء فيك، كل أفعالك. علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نراقب الله سبحانه وتعالى في كلامنا، في أقوالنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان عندك كلمة خير تفيدك وتفيد غيرك فقلها، وإلا فاصمت. تعود الصمت، أكثر من الاستماع ومن الصمت، ولا تكثر من الكلام، فاللسان هذا موضع مزالق يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة. مقتل الرجل بين فكيه وبين فرجيه وبين رجليه. فهذا الباب حقيقة باب عظيم جدا، علينا أن نعالج أنفسنا ونتدبر في ما نقوم فيه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، أمام الناس وإن خلونا مع أنفسنا، أن نعالج أنفسنا. لا شك أننا أصحاب تقصير وذنوب، والله علام الغيوب، يغفر ويتوب ويعذب، فهو شديد العقاب. قال المؤلف رحمه الله: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، حين تقوم يراك في قيامك، ويراك في تقلبك في سجودك. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المعية العامة أو المعية الخاصة، فمعية الله معيتان: نؤمن أن الله معنا بعلمه وإحاطته وقدرته وقهره، هذه معية عامة، وهنالك معية خاصة لعباده المؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد. وهنالك معية خاصة الخاصة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في أنفنة، أنها معية لأعيان من الناس. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، أضاف النصرة هذه معية النصرة إلى عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم نصره الله. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى وأخيه عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة خاصة. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، نثبت أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته وقهره معية عامة، وبنصرته وتأييده معية خاصة. ولا يعني ذلك أنه حال في مخلوق من مخلوقاته، بل هو فوق عرشه بائن من جميع خلقه. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أبدا لا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم دبيب أو يسمع ويعلم دبيب النملة، الذرة، الذر من النمل، النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والآيات في الباب كثيرة معلومة. وكل هذه الآيات وما سواها من آيات فيها أنه علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، أن نراقب الله عز وجل، ونعلم أن الله رقيب علينا. ذكر المؤلف في هذا الباب 9 أحاديث. قال الحديث 60، وأما الأحاديث فالأول. وصلنا إلى 60 حديثا. يا هل ترى من حفظ هذه 60؟ كلها أحاديث معروفة وليست صعبة، ولكن تحتاج حقيقة إلى ماذا؟ تحتاج إلى متابعة. أتمنى يعني حقيقة أن تأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار من حفظ، تحفظوا هذه الأحاديث وتتابعوا في ذلك، واصبروا على أنفسكم، وإن شاء الله تعالى ستنالون خيرا كثيرا. قال فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. عندي ما يوجد قال فعجبنا، قال من عندي ذكرتها، ولكن هل يوجد في النسخ التي بين أيديكم قال؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري أو السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. هذا حديث عظيم ساقه المؤلف رحمه الله تعالى للفقرة الثالثة من أسئلة ذلك الرجل وهو جبريل عليه السلام، عندما قال: فأخبرني عن الإحسان. هذا الحديث يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أننا كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل غريب لا نعرفه. ماذا يريد بذلك؟ يريد أنه ليس من أهل المدينة، يعني الأصل أن يكون مسافرا، والمسافر يكون أشعث الرأس، مغبرة قدماه، رثة ثيابه، عليها آثر السفر. هذا حال الغريب الذي ليس من المدينة، فلابد أنه أتى من خارجها، فإذا لابد أن تكون هذه العلامات فيه، هذا ما يغلب على الحال. لكن الأمر الغريب، يقول عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثيابه نظيفة جدا، شديد سواد الشعر، لا ليس أشعث في شعره، لا يوجد شعث في رأسه، أي لا يوجد ما يغبر سواد شعره، بل شعره سواد شديد. قال: لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، هذا غريب. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبة هذا الرجل إلى ركبة من؟ ركبتي الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ووضع كفيه على فخذيه. وضع كفي نفسه على ماذا؟ على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح والله أعلم أنه وضع كفيه على فخذي نفسه جلسة المتأدب المتعلم. لاحظوا، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس وأثنى ركبتيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وقال بادئا بطريقة الأعراب في السؤال وليس بطريقة أهل المدينة. الأعراب كيف كانوا يسألون؟ يقولون: يا محمد. أهل المدينة الصحابة القريبون من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: يا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، خلافا للأعراب الذين عندهم الجفاء. فهذا الرجل تعامل بطريقة الأعراب في السؤال، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام الظاهر، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الكلام الحديث لا أستطيع أن أخوض فيه كثيرا الآن، لكن حقيقة الشيخ العثيمين توسع في هذا الشرح في هذا الكتاب، لمن يريد الاستفادة والاستفاضة فليعد إلى هناك. لكن الغريب، يقول الصحابي وهو عمر، أن هذا الرجل سأل وثم قال: صدقت، يعني يعرف الجواب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يسأله سؤال المسترشد ويصدقه، فهذا عارف يعرف الجواب، فعجبنا من ذلك. انتقل هذا الرجل إلى السؤال الثاني، سأل عن الظاهر للرجل، ثم أراد أن يسأل عن الباطن. لاحظ الدين، هذا الدين، هذا هو دين الإنسان، ظاهر وباطن ومراتب عالية. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. وعندما يطلق الإيمان والإسلام في مكان واحد فيفترقان في المعنى، فيكون الإسلام بالمعنى الظاهر من قول اللسان الشهادتين والأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة وغيرها، ويكون الإيمان الباطن. أما إذا جاء الإسلام في مكان لوحده، ما الإسلام؟ وجاء في كتاب آخر، في موضع آخر، في سؤال آخر سألك سائل، ما الإيمان؟ عند افتراق الكلمتين فالإسلام يعني الدين كله، والإيمان يعني الدين كله. فماذا تعرف الإسلام؟ تعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وماذا تعرف الإيمان؟ كذلك بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ماذا؟ نقلها غير واحد من أهل السنة وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله: الإيمان قول واعتقاد ونية لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. ثلاثة: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لا يجزئ أحد إلا بالآخر. من فقد واحدا منها فليس بمؤمن وليس بمسلم. لابد أن تجتمع الثلاثة حتى يقال فلان مؤمن، التي يقابلها كافر. فالكافر الذي يفقد واحدة من هذه، ومن باب أولى أن يفقد اثنتين أو الثلاثة. يعني من يقول فقط أنه يعتقد اعتقادا بالله أو يعتقد بالإسلام معتقدا، لا يقول ولا يفعل، فهذا ليس بمسلم. أو يقول قولا فقط، يقول أنا أقول ولكن لا أعتقد، هذا منافق. أو يعمل، هذا منافق. أو يقول ويعتقد ولا يعمل، هذا منافق، لا ينفع. لا بد أن تجتمع الثلاثة: قول واعتقاد ونية لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. لكن هنا جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره عن الأعمال الظاهرة، ثم أخبره عن الإيمان، فأخبره عن الأعمال الباطنة. كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله بوجوده بأسمائه وصفاته، بأنه المستحق للعبادة وحده، بأنه الرب لا رب سواه، الخالق المدبر المحيي والمميت، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كل أقدار الله أو كل أعمال، كل أقدار الله خير، والشر لا ينسب لله، لأن أعمال الله وأقدار الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. لربما يكون المقدور، وفرق بين القدر والمقدور، القدر هو فعل الله والمقدور المفعول. لربما يكون المقدور فيه شر على العبد كالموت والمرض والعجز والفقر وضياع المال، ولكن في نهاية المطاف هذا قدر الله وهو خير لحكمة، عاقبتها خيرا أو خير سواء لهذا العبد أو لغيره. لذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، أي الشر المحض لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذا موطن الشاهد. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك يراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، تراه تعبده عبادة طمع ورغبة فيما عنده، تراقب نفسك دائما فلا تغضب من تحب، والمحب للمحب مطيع. فإن لم تصل إلى هذه المرتبة العلية من مراتب الدين فعلى الأقل لا تفقد التي دونها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم أن الله يراقبك ويعلم ما تخفي الأنفس ويعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء، فلا تعصيه وتطيعه خشية ورهبة وخوفا منه سبحانه وتعالى. فعبادتنا لله مبنية على الطمع والرغبة، ومبنية على الخوف والخشية، خلافا لما نسب لقول القائل أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته إنما محبة له. هذا لا ينفع، نحن نعبد الله خوفا وطمعا، هذا ديننا، هذا الذي سأله جبريل عليه السلام. الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، مراتب الدين الثلاثة. قال فأخبرني عن الساعة. اجتمع أعظم المخلوقات من الملائكة جبريل عليه السلام، أشرف الملائكة فيما نعلم، كما قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين فيما نعلم، هذا ما علمنا. واجتمع أشرف الخلق من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم عند قول كثير من أهل العلم أنه أشرف المخلوقات، أشرف من الملائكة ومن البشر ومن الجن وغيرهم. اجتمع رسول الملائكة ورسول الآدميين، فسأل رسول الملائكة قال فأخبرني عن الساعة، على أنه لا يعلم. فماذا أجاب رسول الآدميين وسيد المرسلين وخاتم النبيين؟ قال ما المسؤول عنها، أي أنا، أي هو عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل، أي أنت يا جبريل، شريف الملائكة ورسولهم ورسول البشر وشريفهم وأفضلهم، اجتمعا على أنهما لا يعلما متى الساعة، لا يعلمان متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، لا يعلم متى الساعة، لا أحد يعلم، هذا مما اختص الله علمه وعنده. قال يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما أسأل أجابه بهذا الجواب، قال فأخبرني عن أماراتها، هذه الأمارات العلامات، لها علامات، علامات صغرى وكبرى. قال من علاماتها، أي من علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وجاء في رواية ربها. قال الشارح أو الحافظ تلد الأمة ربها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، يعني تكون الأمة عند سيد وملك من الملوك، وهي ملكة يمين، فتلد له بنتا أو ابنا، جاءت رواية ربها، فهذه البنت هي سيدة على أمها لأنها حرة، وأمها أم ولد، هي أمة ولكنها تسمى أم ولد، فهذه المرأة ولدت سيدتها أو سيدها، علامة من العلامات، كناية عن ماذا؟ كثرة الحروب ودخول الرقيق في الإسلام أو وجيئهم إلى بلاد الإسلام والغنائم والغنى وكثرة المال. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبيعتنا كعرب، العرب يعيشون في البيوت البسيطة، هذه طبيعة العرب في البداية، لا يتطاولون في البنيان، فقراء، حفاة عراة عالة، فقراء رعاء الشاء يرعون الغنم، يتحول حالهم إلى أن يبنوا البيوت، البيوت العالية، حتى وصلوا إلى الأبراج، بعض الناس يبني أبراجا اليوم كناية عن كثرة المال، هذا من علامات الساعة وقد حصلت. قال ثم انطلق، أي هذا الرجل، قال عمر فلبثت مليا طويلا، هذا طويلا جاء في رواية 3 أيام، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ جاء في رواية قال ردوه علي، فذهب خرج الصحابة يبحثون عليه عنه فاختفى. فلبث مليا عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا الجواب الله ورسوله أعلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أو يقال هذا حيث كان حيا صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا إذا أردت أن تخبر عن شيء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلم ذلك ورسوله قد علم ذلك بما علمه الله فنعم، ولكن أن تسأل من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعلم ما يحدث فهذا لا، بل هذا قد يدخل في عقيدة من؟ عقيدة القبوريين أو القبريين. فلا تقل في هذا الزمان الله ورسوله أعلم وتريد أنه يعلم ما يحدث الآن بهذا، فهذا لا يجوز. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كل ذلك من أمر الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهذا الشاهد عندنا. وسأله عن الساعة فقال هذا إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه مسلم. طبعا كما ذكرت لكم الشيخ العثيمين حقيقة توسعا طيبا في هذا الدرس في هذا الحديث، فلمن يريد الاستفاضة وأخذ المعلومات أكثر فليذهب إلى الشرح من الشيخ العثيمين أو يذهب إلى كتب الحديث ويبحث عن الشرح هناك. نأخذ الحديث الذي بعده. طيب الحديث 61، الحديث الثاني. قال الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. تلاحظ طريقة العرب في الكلام، يقدمون الكنية على الاسم، الكنية على الاسم، يوجد كنية ويوجد اسم ويوجد لقب. الكنية مبتدئة بأم بأب أو أم، حتى وإن لم يكن عنده مبتدئ به أبو عبد الرحمن وأم عبد الرحمن، عائشة كان يقال فيها أم عبد الرحمن، ولكن ما كان عندها عبد الرحمن. أبو بكر كنيته أبو بكر، ولكن هو ليس أبا بكر بل أبا أبو عبد الله ابنه عبد الله، وله ابن اسمه عبد الرحمن، وأبو بكر كنية، وهكذا. واللقب ما أشعر بمدح أو بذم، يقولون مثلا فلان الطويل وفلان القصير من باب التعريف، ولربما يراد بذلك الذم والقدح، وربما يراد بذلك المدح. والاسم هو من الاسم علامة عليه أو السمة، الاسم الذي يعرف به فلان محمد خالد. فهنا قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث حسن بالمعنى وفي إسناده كلام، لكنه حديث طيب وجميل شرحه العلماء. اتق الله حيثما كنت، هذا المراد هنا التقوى، تراقب الله في نفسك، تراقب أن الله أنك كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اتق الله حيثما كنت، أمام الناس أو في نفسك بينك وبين نفسك، احذر أن تكون ممن يطيع الله أمام الناس ويكون حسن الخلق أمام الناس وبينه وبين نفسه. يدخل فيه قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، نسأل الله السلامة. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أقوالك، اتق الله في أعمالك، اتق الله في قلبك، اتق الله في مدخلك ومخرجك، اتق الله في طعامك، واتق الله في أهلك. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لربما تقع حتى وإن كنت صاحب تقوى تقع في الخطأ والزلل والمعصية، فإذا وقعت في سيئة في معصية وكتبت لك سيئة، ماذا تفعل؟ بادر بأن تمحها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيما بينك وبين الله، أما فيما بينك وبين الناس وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو المؤمن حقيقة. المؤمن صاحب تقوى يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، مطيعا لله، مبتعدا عن معاصيه، ويحسن إلى الناس بخلقه الحسن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو والله حسن. وإن كان الترمذي أراد بالحسن ما سطره في جامعه في آخر كتابه في كتاب العلل، وهو الذي يسمى بالعلل الصغير، عندما ذكر عن أنه ما اشتهر كثرة طرقه واشتهرت رجاله وليس فيها راو ضعيف أو غير ذلك، يريد بذلك الحسن لغيره، الحسن الحديث الضعيف ضعفا خفيفا، يأتي بطريق أخرى أو بطرق أخرى ضعيفة ضعفا خفيفا، كذلك يجبر بعضها بعضا فتنتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره. هذا ما يريد به في قوله حديث حسن، هذا ما نص عليه. ولكن هل هو حديث حسن لغيره كما قال؟ نحتاج إلى أن نبحث في إسناده حتى نحكم، والعلماء حكموا ويحكمون وخلاف في ذلك، ولكن الحديث حسن حقيقة من حيث المعنى، فالمعنى طيب جدا. والحديث الثالث عن ابن عباس، ننهي بهذا الحديث الثالث ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الحديث 62، الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الزيادة عند أبي داود في الطبراني في المعجم الكبير، عفوا عند الطبراني في المعجم الكبير. وهذا الحديث أو هذه الزيادة ضعيفة، وما صح هو ما رواه الترمذي. يقول الترمذي عن ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه كان خلفه على حمار، وكان يفعل ذلك على دابة يعني، والظاهر على حمار أو على حصان إلى غير ذلك، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يجلس خلفه. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وابن عباس حفظ هذه الكلمات وحفظنا إياها، وحري بكل مسلم يحرص على الخير أن يحفظ هذه الكلمات، بل أن يجعلها نبراسا في حياته، قانونا يسير عليه، قاعدة، قاعدة، والله قاعدة. هذه القاعدة لو حفظتها وعشتها حقيقة لا تخاف بعدها أبدا، لا تخشى شيئا بعدها إلا الله سبحانه وتعالى، تكون مطمئن البال، طيب النفس، منشرح الصدر، لا تخاف الأعداء، لا تخاف الشياطين، ولا تخاف الإنس ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن كل شيء عند الله، كل شيء عند الله. وكذلك تتزهد فيما عند الناس ولا تسأل ما عند الناس، لأن كل شيء كذلك من الله، من الخير من الله، الله الذي ينفعك والله الذي يقدر عليك الضرر. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالطاعات وبترك المعاصي، يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظ غيبتك ويحفظك من أعدائك، احفظ الله تجده تجاهك ينور لك طريقك، الله تجاهك وأمامك ينور لك طريقك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، لا تسأل غيره في سؤال الغير ذلة، لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى إلا للضرورة القصوى. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، حتى العبادة. لذلك قال تعالى إياك نعبد، لا نعبد سواك يا الله، ولكن لا نستطيع على ذلك إلا إذا أعنتنا. لذلك قال وإياك نستعين. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بعد هذا تريد خير من الناس، خذ هذا الخير أو اطلبه منهم أو انتظره منهم على سبيل السبب ليس إلا، فإن كان فالحمد لله واعلم أنه من الله، وإلا فلا تحزن على شيء ولا تتضايق من ترك شيء أو فوات شيء. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بعد ذلك تخاف من أحد؟ الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه اللفظة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك أصابك لم يكن ليخطئك، موجودة في حديث صحيح رواه أحد الصحابة، سبحان الله نسيت اسمه، إن لم يخب ظني كعب بن مالك، رواه لابنه والله تعالى أعلم في حديث صحيح، لست متأكدا هل هو كعب بن مالك أو غيره، لكن الحديث صحيح. جاء في رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الطاعات وترك الذنوب والتقوى، عند الشدائد تجد خيرا في ذلك، تصدق وادفع المال تجده موفورا بإذن الله يوم القيامة، وفي الشدة يعينك الله ويخرجك من المصاعب والمضائق. قال واعلم أن النصر مع الصبر، لا بد أن تنتصر أيها المؤمن، المؤمن منصور ولكن عليه أن يصبر، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتدت الكربة كلما اقترب الفرج، كما قال شاعر اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، لأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وقد قال تعالى مكررا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طيب نتوقف عند هذا القدر، والشاهد في هذا الحديث طبعا أن تحفظ الله مراقبا لله، فإن الله يراك، إن لم تستطع أن تصل إلى مرحلة أنك ترى أن يكون في نفسك أنك ترى الله، فاعلم أن الله يراك، راقب نفسك واعلم أن الله رقيب عليك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر عيوبنا وذنوبنا، أن يسر عيوبنا وذنوبنا، ويصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا واستر علي عيوبنا، واسترنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، سرنا في الدنيا والآخرة، وفرج عنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واصلح قلوبنا أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 11 من مجالس شرح رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 5 وهو باب المراقبة، مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. فالأمر من جهتين، من جهة طلب وجهة هرب. عندما تراقب الله سبحانه وتعالى في نفسك، فهذا الطلب الرغبة والطمع فيما عند الله، فتراقب الله سبحانه وتعالى. وإن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرحلة العلية من مراحل الإحسان، فانزل أو على الأقل لا تضيع المرحلة الثانية، وهي مرحلة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، وكان الله على كل شيء رقيبا، خوفا منه وطمع ورهبة منه وخشية. هذا الباب باب عظيم جدا حقيقة، باب التقوى، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أعمالك، في أقوالك، في قلبك، تراقب الله سبحانه وتعالى فتنظر إلى أعمال قلبك، هل يوجد فيها رياء، شرك، هل نية لغير الله سبحانه وتعالى؟ تنظر إلى الأفعال، هل تقوم بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ راقب بطش يدك ومشي قدمك ونظرة عينك وكل شيء فيك، كل أفعالك. علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نراقب الله سبحانه وتعالى في كلامنا، في أقوالنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان عندك كلمة خير تفيدك وتفيد غيرك فقلها، وإلا فاصمت. تعود الصمت، أكثر من الاستماع ومن الصمت، ولا تكثر من الكلام، فاللسان هذا موضع مزالق يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة، مقتل الرجل بين فكيه وبين فرجيه وبين رجليه. فهذا الباب حقيقة باب عظيم جدا، علينا أن نعالج أنفسنا ونتدبر في ما نقوم فيه ليلا ونهارا، سرا وجهارا أمام الناس، وإن خلونا مع أنفسنا أن نعالج أنفسنا. لا شك أننا أصحاب تقصير وذنوب، والله علام الغيوب، يغفر ويتوب ويعذب، فهو شديد العقاب. قال المؤلف رحمه الله: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، حين تقوم يراك في قيامك، ويراك في تقلبك في سجودك. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المعية العامة أو المعية الخاصة، فمعية الله معيتان: نؤمن أن الله معنا بعلمه وإحاطته وقدرته وقهره، هذه معية عامة. وهنالك معية خاصة لعباده المؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد. وهنالك معية خاصة الخاصة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في أنفنة أنها معية لأعيان من الناس. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. أضاف النصرة، هذه معية النصرة، إلى عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نصره الله. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى وأخيه عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة خاصة، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، نثبت أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته وقهره، معية عامة، وبنصرته وتأييده معية خاصة. ولا يعني ذلك أنه حال في مخلوق من مخلوقاته، بل هو فوق عرشه بائن من جميع خلقه. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أبدا لا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم دبيب أو يسمع ويعلم دبيب النملة، الذرة، الذر من النمل، النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والآيات في الباب كثيرة معلومة. وكل هذه الآيات وما سواها من آيات فيها أنه علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، أن نراقب الله عز وجل ونعلم أن الله رقيب علينا. ذكر المؤلف في هذا الباب 9 أحاديث. قال الحديث 60، وأما الأحاديث فالأول. وصلنا إلى 60 حديثا، يا هل ترى من حفظ هذه 60؟ كلها أحاديث معروفة وليست صعبة، ولكن تحتاج حقيقة إلى ماذا؟ تحتاج إلى متابعة. أتمنى يعني حقيقة أن تأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار من حفظ، تحفظوا هذه الأحاديث وتتابعوا في ذلك، واصبروا على أنفسكم، وإن شاء الله تعالى ستنالون خيرا كثيرا. قال فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. عندي ما يوجد قال فعجبنا، قال من عندي ذكرتها، ولكن هل يوجد في النسخ التي بين أيديكم قال؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري أو السراري حتى تلد الأمة السرية، الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك 3. هذا حديث عظيم ساقه المؤلف رحمه الله تعالى للفقرة 3 من أسئلة ذلك الرجل وهو جبريل عليه السلام، عندما قال فأخبرني عن الإحسان. هذا الحديث يقول عمر رضي الله تعالى عنه أننا كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل غريب لا نعرفه، لا نعرفه ماذا يريد بذلك، يريد أنه ليس من أهل المدينة، يعني الأصل أن يكون مسافرا، والمسافر يكون أشعث الرأس، مغبرة قدمه، رثة ثيابه، عليها آثر السفر. هذا حال الغريب الذي ليس من المدينة، فلابد أنه أتى من خارجها، فإذا لابد أن تكون هذه العلامات فيه، هذا ما يغلب على الحال. لكن الأمر الغريب، يقول عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثيابه نظيفة جدا، شديد سواد الشعر، لا ليس أشعث في شعره، لا يوجد شعث في رأسه، أي لا يوجد ما يغبر سواد شعره، بل شعره سواد شديد. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا غريب. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبة هذا الرجل إلى ركبة من؟ ركبتي الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفي نفسه على ماذا؟ على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح والله أعلم أنه وضع كفيه على فخذي نفسه جلسة المتأدب المتعلم. لاحظوا، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس وأثنى ركبتيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وقال بادئا بطريقة الأعراب في السؤال وليس بطريقة أهل المدينة. الأعراب كيف كانوا يسألون؟ يقولون: يا محمد. الأهل المدينة، الصحابة القريبون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: يا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، خلافا للأعراب الذين عندهم الجفاء. فهذا الرجل تعامل بطريقة الأعراب في السؤال، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام الظاهر، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الكلام الحديث لا أستطيع أن أخوض فيه كثيرا الآن، لكن حقيقة الشيخ العثيمين توسع في هذا الشرح في هذا الكتاب، لمن يريد الاستفادة والاستفاضة فليعد إلى هناك. لكن الغريب، يقول الصحابي وهو عمر، أن هذا الرجل سأل وثم قال: صدقت، يعني يعرف الجواب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يسأله سؤال المسترشد ويصدقه، فهذا عارف يعرف الجواب، فعجبنا من ذلك. انتقل هذا الرجل إلى السؤال الثاني، سأل عن الظاهر للرجل، ثم أراد أن يسأل عن الباطن. لاحظ الدين، هذا الدين، هذا هو دين الإنسان، ظاهر وباطن ومراتب عالية. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة. وعندما يطلق الإيمان والإسلام في مكان واحد فيفترقان في المعنى، فيكون الإسلام بالمعنى الظاهر من قول اللسان الشهادتين والأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة وغيرها، ويكون الإيمان الباطن. أما إذا جاء الإسلام في مكان لوحده، ما الإسلام؟ وجاء في كتاب آخر، في موضع آخر، في سؤال آخر سألك سائل: ما الإيمان؟ عند افتراق الكلمتين فالإسلام يعني الدين كله، والإيمان يعني الدين كله. فماذا تعرف الإسلام؟ تعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وماذا تعرف الإيمان؟ كذلك بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ماذا؟ نقلها غير واحد من أهل السنة وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله: الإيمان قول واعتقاد ونية لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. ثلاثة: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لا يجزئ أحد إلا بالآخر. من فقد واحدا منها فليس بمؤمن وليس بمسلم، لابد أن تجتمع الثلاثة حتى يقال فلان مؤمن، التي يقابلها كافر. فالكافر الذي يفقد واحدة من هذه، ومن باب أولى أن يفقد اثنتين أو الثلاثة. يعني من يقول فقط أنه يعتقد اعتقادا بالله أو يعتقد بالإسلام معتقدا لا يقول ولا يفعل، فهذا ليس بمسلم. أو يقول قولا فقط، يقول أنا أقول ولكن لا أعتقد، هذا منافق. أو يعمل، هذا منافق. أو يقول ويعتقد ولا يعمل، هذا منافق، لا ينفع. لا بد أن تجتمع الثلاثة: قول واعتقاد ونية لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. لكن هنا جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره عن الأعمال الظاهرة، ثم أخبره عن الإيمان، فأخبره عن الأعمال الباطنة. كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله بوجوده بأسمائه وصفاته، بأنه المستحق للعبادة وحده، بأنه الرب لا رب سواه، الخالق المدبر المحيي والمميت، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كل أقدار الله خير والشر لا ينسب لله، لأن أعمال الله وأقدار الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. لربما يكون المقدور، وفرق بين القدر والمقدور، القدر هو فعل الله والمقدور المفعول. لربما يكون المقدور فيه شر على العبد كالموت والمرض والعجز والفقر وضياع المال، ولكن في نهاية المطاف هذا قدر الله وهو خير لحكمة، عاقبتها خيرا أو خير سواء لهذا العبد أو لغيره. لذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، أي الشر المحض لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذا موطن الشاهد. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، تراه تعبده عبادة طمع ورغبة فيما عنده، تراقب نفسك دائما، فلا تغضب من تحب، والمحب للمحب مطيع. فإن لم تصل إلى هذه المرتبة العلية من مراتب الدين فعلى الأقل لا تفقد التي دونها. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم أن الله يراقبك ويعلم ما تخفي الأنفس ويعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء، فلا تعصيه وتطيعه خشية ورهبة وخوفا منه سبحانه وتعالى. فعبادتنا لله مبنية على الطمع والرغبة، ومبنية على الخوف والخشية، خلافا لما نسب لقول القائل: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما محبة له. هذا لا ينفع، نحن نعبد الله خوفا وطمعا، هذا ديننا، هذا الذي سأله جبريل عليه السلام. الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، مراتب الدين الثلاثة. قال: فأخبرني عن الساعة. اجتمع أعظم المخلوقات من الملائكة جبريل عليه السلام، أشرف الملائكة، فيما نعلم كما قال الشيخ العثيمين قال الشيخ العثيمين فيما نعلم هذا ما علمنا. واجتمع أشرف الخلق من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم عند قول كثير من أهل العلم أنه أشرف المخلوقات، أشرف من الملائكة ومن البشر ومن الجن وغيرهم. اجتمع رسول الملائكة ورسول الآدميين، فسأل رسول الملائكة قال فأخبرني عن الساعة، على أنه لا يعلم. فماذا أجاب رسول الآدميين وسيد المرسلين وخاتم النبيين؟ قال ما المسؤول عنها، أي أنا، أي هو عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل، أي أنت يا جبريل. شريف الملائكة ورسولهم ورسول البشر وشريفهم وأفضلهم اجتمعا على أنهما لا يعلما متى الساعة، لا يعلمان متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، لا يعلم متى الساعة، لا أحد يعلم، هذا مما اختص الله علمه وعنده. قال يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما أسأل أجابه بهذا الجواب قال فأخبرني عن أماراتها، هذه الأمارات العلامات لها علامات، علامات صغرى وكبرى. قال من علاماتها، أي من علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وجاء في رواية ربها. قال الشارح أو الحافظ تلد الأمة ربها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، يعني تكون الأمة عند سيد وملك من الملوك، وهي ملكة يمين، فتلد له بنتا أو ابنا، جاءت رواية ربها، فهذه البنت هي سيدة على أمها لأنها حرة، وأمها أم ولد، هي أمة ولكنها تسمى أم ولد، فهذه المرأة ولدت سيدتها أو سيدها، علامة من العلامات، كناية عن ماذا؟ كثرة الحروب ودخول الرقيق في الإسلام أو وجيئهم إلى بلاد الإسلام والغنائم والغنى وكثرة المال. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، طبيعتنا كعرب، العرب يعيشون في البيوت البسيطة، هذه طبيعة العرب في البداية، لا يتطاولون في البنيان، فقراء، حفاة عراة عالة فقراء رعاء الشاء يرعون الغنم، يتحول حالهم إلى أن يبنوا البيوت، البيوت العالية، حتى وصلوا إلى الأبراج، بعض الناس يبني أبراجا اليوم كناية عن كثرة المال، هذا من علامات الساعة وقد حصلت. قال ثم انطلق، أي هذا الرجل، قال عمر فلبثت مليا طويلا، هذا طويلا جاء في رواية 3 أيام. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ جاء في رواية قال ردوه عليه، فذهب خرج الصحابة يبحثون عليه عنه فاختفى. فلبث مليا عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، هذا الجواب الله ورسوله أعلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أو يقال هذا، حيث كان حيا صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا إذا أردت أن تخبر عن شيء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلم ذلك ورسوله قد علم ذلك بما علمه الله فنعم، ولكن أن تسأل من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعلم ما يحدث فهذا لا، بل هذا قد يدخل في عقيدة من؟ عقيدة القبوريين أو القبريين. فلا تقل في هذا الزمان الله ورسوله أعلم وتريد أنه يعلم ما يحدث الآن بهذا، فهذا لا يجوز. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كل ذلك من أمر الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهذا الشاهد عندنا، وسأله عن الساعة فقال هذا جب إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. طبعا كما ذكرت لكم الشيخ العثيمين حقيقة توسع توسعا طيبا في هذا الدرس في هذا الحديث، فلمن يريد الاستفاضة وأخذ المعلومات أكثر فليذهب إلى الشرح من الشيخ العثيمين أو يذهب إلى كتب الحديث ويبحث عن الشرح هناك. نأخذ الحديث الذي بعده. طيب، الحديث 61، الحديث الثاني. قال الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. تلاحظ طريقة العرب في الكلام، يقدمون الكنية على الاسم، الكنية على الاسم، يوجد كنية ويوجد اسم ويوجد لقب. الكنية مبتدئة بأم، بأب أو أم، حتى وإن لم يكن عنده مبتدئ به أبو عبد الرحمن وأم عبد الرحمن، عائشة كان يقال فيها أم عبد الرحمن، ولكن ما كان عندها عبد الرحمن. أبو بكر كنيته أبو بكر، ولكن هو ليس أبا بكر، بل أبا أبو عبد الله، ابنه عبد الله، وله ابن اسمه عبد الرحمن، وأبو بكر كنية، وهكذا. واللقب ما أشعر بمدح أو بذم، يقولون مثلا فلان الطويل وفلان القصير من باب التعريف، وربما يراد بذلك الذم والقدح، وربما يراد بذلك المدح. والاسم هو من الاسم علامة عليه أو السمة، الاسم الذي يعرف به، فلان محمد خالد. فهنا قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث حسن بالمعنى، وفي إسناده كلام، لكنه حديث طيب وجميل، شرحه العلماء. اتق الله حيثما كنت، هذا المراد هنا التقوى، تراقب الله في نفسك، تراقب أن الله أنك كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اتق الله حيثما كنت، أمام الناس أو في نفسك، بينك وبين نفسك. احذر أن تكون ممن يطيع الله أمام الناس ويكون حسن الخلق أمام الناس، وبينه وبين نفسه. يدخل فيه قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، نسأل الله السلامة. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أقوالك، اتق الله في أعمالك، اتق الله في قلبك، اتق الله في مدخلك ومخرجك، اتق الله في طعامك، واتق الله في أهلك. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لربما تقع، حتى وإن كنت صاحب تقوى، تقع في الخطأ والزلل والمعصية. فإذا وقعت في سيئة، في معصية، وكتبت لك سيئة، ماذا تفعل؟ بادر بأن تمحها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيما بينك وبين الله، أما فيما بينك وبين الناس، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو المؤمن حقيقة، المؤمن صاحب تقوى، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، مطيعا لله، مبتعدا عن معاصيه، ويحسن إلى الناس بخلقه الحسن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو والله حسن. وإن كان الترمذي أراد بالحسن ما سطره في جامعه في آخر كتابه، في كتاب العلل، وهو الذي يسمى بالعلل الصغير، عندما ذكر عن أنه ما اشتهر كثرت طرقه واشتهرت رجاله وليس فيه راو ضعيف أو غير ذلك، يريد بذلك الحسن لغيره، الحسن الحديث الضعيف ضعفا خفيفا، يأتي بطريق أخرى أو بطرق أخرى ضعيفة ضعفا خفيفا كذلك، يجبر بعضها بعضا فتنتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره. هذا ما يريد به في قوله حديث حسن، هذا ما نص عليه. ولكن هل هو حديث حسن لغيره كما قال؟ نحتاج إلى أن نبحث في إسناده حتى نحكم، والعلماء حكموا ويحكمون وخلاف في ذلك، ولكن الحديث حسن حقيقة من حيث المعنى، فالمعنى طيب جدا. والحديث الثالث عن ابن عباس، ننهي بهذا الحديث الثالث ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الحديث 62، الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الزيادة عند أبي داود في الطبراني في المعجم الكبير، عفوا عند الطبراني في المعجم الكبير. وهذا الحديث أو هذه الزيادة ضعيفة، وما صح هو ما رواه الترمذي. يقول الترمذي عن ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه كان خلفه على حمار، وكان يفعل ذلك على دابة يعني، والظاهر على حمار أو على حصان إلى غير ذلك، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يجلس خلفه. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وابن عباس حفظ هذه الكلمات وحفظنا إياها، وحري بكل مسلم يحرص على الخير أن يحفظ هذه الكلمات، بل أن يجعلها نبراسا في حياته، قانونا يسير عليه، قاعدة، قاعدة، والله قاعدة. هذه القاعدة لو حفظتها وعشتها حقيقة لا تخاف بعدها أبدا، لا تخشى شيئا بعدها إلا الله سبحانه وتعالى، تكون مطمئن البال، طيب النفس، منشرح الصدر، لا تخاف الأعداء، لا تخاف الشياطين، ولا تخاف الإنس، ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن كل شيء عند الله، كل شيء عند الله. وكذلك تتزهد فيما عند الناس، ولا تسأل ما عند الناس، لأن كل شيء كذلك من الله، من الخير من الله، الله الذي ينفعك، والله الذي يقدر عليك الضرر. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالطاعات وبترك المعاصي، يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظ غيبتك ويحفظك من أعدائك، احفظ الله تجده تجاهك، ينور لك طريقك، الله تجاهك وأمامك، ينور لك طريقك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، لا تسأل غيره، في سؤال غير ذلة، لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، إلا للضرورة القصوى. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، حتى العبادة. لذلك قال تعالى: إياك نعبد، لا نعبد سواك يا الله، ولكن لا نستطيع على ذلك إلا إذا أعنتنا. لذلك قال: وإياك نستعين. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بعد هذا تريد خير من الناس، خذ هذا الخير أو اطلبه منهم أو انتظره منهم على سبيل السبب، ليس إلا، فإن كان فالحمد لله، واعلم أنه من الله، وإلا فلا تحزن على شيء ولا تتضايق من ترك شيء أو فوات شيء. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بعد ذلك تخاف من أحد، الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه اللفظة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أخطأك أصابك لم يكن ليخطئك، موجودة في حديث صحيح رواه أحد الصحابة، سبحان الله نسيت اسمه، إن لم يخب ظني كعب بن مالك، رواه لابنه والله تعالى أعلم في حديث صحيح، لست متأكدا هل هو كعب بن مالك أو غيره، لكن الحديث صحيح. جاء في رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الطاعات وترك الذنوب والتقوى، عند الشدائد تجد خيرا في ذلك، تصدق وادفع المال تجده موفورا بإذن الله يوم القيامة، وفي الشدة يعينك الله ويخرجك من المصاعب والمضائق. قال واعلم أن النصر مع الصبر، لا بد أن تنتصر أيها المؤمن، المؤمن منصور ولكن عليه أن يصبر، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتدت الكربة كلما اقترب الفرج، كما قال شاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، لأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وقد قال تعالى مكررا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب، نتوقف عند هذا القدر، والشاهد في هذا الحديث طبعا أن تحفظ الله مراقبا لله، فإن الله يراك، إن لم تستطع أن تصل إلى مرحلة أنك ترى أن يكون في نفسك أنك ترى الله، فاعلم أن الله يراك، راقب نفسك واعلم أن الله رقيب عليك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر عيوبنا وذنوبنا، أن يستر عيوبنا وذنوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا واستر علي عيوبنا، واسترنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، سرنا في الدنيا والآخرة، وفرج عنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واصلح قلوبنا أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.